بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث إخواني يتكلم عن ما تعصم به الدماء، ويبين رسالة الإسلام. هذا الدين الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تميز عن سائر الأنبياء بميزة، ألا وهي أنه بعث للناس كافة. وقد كان النبي قبله عليه الصلاة والسلام يبعث إلى قومه خاصة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فبعث للناس كافة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى كل أحمر وأسود، وكما قال ربنا قبل ذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكونه عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، معنى هذا الكلام أنه يجب على كل أهل الأرض أن يؤمنوا بدينه ويتبعوا شريعته، بخلاف الأنبياء السابقين فإن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة. فصالح بعث إلى ثمود، وهود بعث إلى عاد، وموسى بعث إلى بني إسرائيل. أما نبينا صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فإن بعثته شملت الناس كلهم حتى الجن، كلهم مكلفون باتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على دربه. ولأجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى له أن يدعو الناس، ثم شرع له بعد زمان وبعد فترة بعد هجرته أن يقاتل الناس صلى الله عليه وسلم على هذا الدين، أن يدعوهم لهذا الدين عن طريق القتال. وليس المراد القتال بذاته، ليس الهدف القتال، وإنما الهدف هو هداية الناس. فكان إذا ذهب إلى قوم أو أرسل رسولا إلى جماعة أمره أن يدعوهم أولا إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بسفك الدماء، وإنما بعث بهداية الناس. لذلك إذا أرسل رسولا إلى أناس كان لهذا الرسول مع هؤلاء، يعني رسولا أو جيشا أو قائدا مع جيش، كان لهذا القائد مع هؤلاء الناس ثلاث مراحل. أول مرحلة الدعوة إلى الإسلام، ادعوهم إلى لا إله إلا الله، فإن أقروا بلا إله إلا الله فلهم ما لنا وعليه ما علينا، خلاص صاروا إخوة لنا في الدين. فإن أبوا الإسلام وأبوا الشهادة ينتقل إلى المرتبة الثانية، ألا وهي الجزية. فإن أبوا الجزية عند ذلك لا بد من قتالهم، عند ذلك لا بد من قتالهم. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت، والآمر له هو رب العالمين سبحانه وتعالى، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فأمر صلى الله عليه وسلم بقتال الناس حتى يشهدوا بشهادة التوحيد، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. ما الفرق بينهما؟ توحيد المرسل بكسر السين وتوحيد المرسل بفتح السين، شو الفرق بينهما؟ الله سبحانه وتعالى، والمرسل الرسول صلى الله عليه وسلم. توحيد المرسل هو الله سبحانه وتعالى. كيف نوحد الله؟ قد تكلمنا على ذلك بما فيه الكفاية في إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو توحيد الألوهية. وهذا التوحيد هو الذي وقع الخلاف بين الأمم وبين الرسل فيه. وأما توحيد المرسل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما يكون ذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا على ذلك أيضا، طاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس جميعا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. لكن لا يفهم من هذا الحديث أنه لا تعصم الدماء إلا بهذه الأمور الثلاثة. لا، لا تعصم الدماء، لا يفهم أن الدماء لا تعصم إلا بالشهادة وبإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة، بل تعصم الدماء بالشهادة فقط. فإذا دعونا قوما وشهدوا شهادة الحق، أو دعا رسولنا أو دعا أصحابه قوما وشهدوا شهادة الحق، فإنه تعصم دماؤهم بهذه الشهادة. ثم بعد ذلك ينظر في قضية الصلاة وفي قضية الزكاة، هذا شيء ثاني. فبإجماع أهل العلم أن الدماء تعصم بالشهادة، ودل على ذلك أدلة كثيرة. من ذلك ما جاء في قصة فتح خيبر، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وقال له عليه الصلاة والسلام: أدعهم إلى لا إله إلا الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أو إلا بحقه، أي بحق الإسلام. فبمجرد الشهادة تعصم الدماء. وأعظم من هذا الدليل، وأعظم من هذا الحديث يعني في وجه الدلالة، قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، لما يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الناس لقتال قوم في بعض المناطق. فكان في الكفار رجل يعني فعل بالمسلمين الأفاعيل قتلا ويعني تنكيلا، وكان شديدا هذا الكافر، فقتل في المسلمين تقتيلا كثيرا وأصاب فيهم الجراح وغير ذلك. فتوجه إليه أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فاختلف معه يعني بالسيف حتى سقط الرجل بين يدي أسامة، خلاص سقط سيفه وأسامة بسيفه. فقال هذا الرجل عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله. فعجله أسامة فقتله. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الصحابة وأخبروه بالقصة، استدعى أسامة فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فماذا قال أسامة؟ وماذا سنقول؟ شو بتقولوا أنتم عن هذا الرجل؟ قال: خوفا. قال: ليش؟ أولا إنسان مع الكفار، مع إيش؟ ثم حاله يدل على شدة أدائه، حيث قتل من المسلمين من قتل، هذا لا يكون حال أهل الإيمان. ثم لآخر لحظات وهو يقاتل، من يقاتل؟ أسامة رضي الله عنه وأرضاه. فلما سقط سيفه نزلت هداية عليه، صح ولا لا؟ تو سقط سيف خلاص اهتدى وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فأسامة لما رأى من هذه القرائن قتل رجل، لأنه يعني قالها متعوذا كما قال أسامة. فقال أسامة إنما قالها متعوذا يا رسول الله، لكن نحن لنا الظاهر وليس لنا الباطن. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت عن بطنه حتى تعلم أنه قالها متعوذا أم لا؟ ثم قال له صلى الله عليه وسلم: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وجعل يكرر عليه هذه الكلمة حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا يومئذ، وهو من وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في الفائدة الأولى أن الدماء تعصم بالشهادة، أن الدماء تعصم بماذا؟ بالشهادة. الفائدة الثانية فيه عظم هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد. فمثل هذا الرجل يعني، وهذه صورته وهذا حاله في قتال المسلمين، مع ذلك لما نطق بهذه الكلمة العظيمة التي لا يعني تحتملها السماوات ولا الأرض لثقلها وعظمتها، حرم دمه وحرم ماله. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير على أسامة، وجعل يكرر له: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وهذا فيه أيضا يعني فائدة، إذا كان هذا في حال مثل هذا الرجل، فكيف بحال المسلم؟ يعني كم من المسلمين، وإن خرجنا عن الموضوع، كم من المسلمين من تهدر دماؤهم بأتفه الأسباب وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك ترى بعض الناس يقتل، يعني لعنة من الكفار، الكافر معروف بظلمه، لكن مسلم يقتل إخوانه لأتفه الأسباب أو لأدنى الشبهات، والله وجد يعني إنسان كافر قتله وقتل مع عشرات المسلمين. هذا سبحان الله من لعن ومن يعني اتخاذ آيات الله هزوا، أمر جد عظيم، وهذا حق هذه الكلمة عظيم للغاية. لكن وجه الشاهد من حديث أسامة أن الدماء تعصم بلا إله إلا الله، فمتى أقر بها القوم عصمت دماؤهم. ثم بعد ذلك ننظر في قضية الصلاة وفي قضية الزكاة، بل في سائر شرائع الإسلام. فإن أتوا بشرائع الإسلام فهم يعني حال كحالنا، مجرد شهادة تعصم الدماء، لكن الشرائع بعد ذلك، لأن قد صلاة تكون ليس وقتها، مثلا الصباح أسلم رجل فلا يقاتل حتى يصلي أو يزكي، لا. والزكاة أيضا قد يطول وقتها، حولان الحول وملك النصاب، فبمجرد الشهادة عصمت الدماء، بعد ذلك يؤمر بالصلاة ويؤمر بالزكاة ويؤمر بسائر شرائع الإسلام. فإن أبى أن يصلي وأن يزكي، فإن كانت طائفة ممتنعة، يعني أناس في مدينة أو في قرية أو في بر أو في سهل أو غير ذلك، أسلموا وشهدوا شهادة الحق، قالوا لا إله إلا الله، ولكنهم ماذا؟ لكنهم أبوا مثلا أن يصلوا، أو أبوا أن يزكوا، طائفة ممتنعة، أو أبوا أن يصوموا، أو أبوا أن يحجوا، فهؤلاء يجب على إمام المسلمين أن يقاتلهم، كما فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المسألة إذا حصل فيها خلاف بين عمر والصديق، قال عمر: تقاتل الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يعني من شهد أن لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحق الإسلام. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لأن هؤلاء أناس معينين في زمن الصديق، وهم اختلفوا، يعني بعضهم ارتد وبعضهم امتنع عن الزكاة وبعضهم امتنع عن الصلاة، فهؤلاء أناس معينين يقصدهم أبو بكر فرقوا بين الصلاة والزكاة، جاءوا بعد وفاة الرسول قالوا: نحن نصلي، الصلاة سنصليها، أما الزكاة لن نوديها. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وهنا يعني إيش أخذ أبو بكر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن شهد أن لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحق الإسلام، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام أن من حق هذه الشهادة القيام بالصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فيعني شرح صدر أبي بكر ثم عمر تابعه على ذلك، وهو الحق الذي لا ريب فيه. فإذا امتنع الطائفة عن أداء الزكاة وعن الصيام، لابد على الإمام أن يقاتلها كما فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه في قتال من؟ في قتال مانع الزكاة. هذا إيش؟ إذا امتنع الطائفة. أما بالنسبة للأفراد، يعني واحد فرد امتنع عن الصلاة، يقول أنا مسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحمد لله مسلم، قلبي طيب مثل ما يقول بعض الناس، يقول قلبي أبيض، وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، شو رأيكم؟ قلب أبيض هذا؟ قلب أحمر هذا. هكذا يقول كثير من الناس، نقول لا هذا ما يكفي، وهذا دليل على فسادك، على فساد قلبك وفساد يعني فساد حالك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الحديث السابق، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فنقول لمن يعني هو حكم من امتنع عن الصلاة وقد شهد شهادة الحق، أنه يقتل عند أكثر أهل العلم، عند الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيره من العلماء، من ترك الصلاة فإنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا ماذا؟ وإلا قتل. وهكذا يعني اختلف العلماء في الزكاة وفي الحج وفي الصيام، في خلاف يعني، لكن هذه الصلاة لا شك ولا ريب أن الذي يمتنع عن الصلاة ويترك الصلاة لا بد من قتله، لكن بعد الاستتابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يعني ذكر له بعض المنافقين، ذكر له بعض المنافقين، ويعني استأذنه الصحابة في قتله، فقال صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا بلى، ولا شهادة له، لأنه منافق، معلوم أنه منافق عندهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أليس يصلي؟ يعني يأتي المسجد يصلي، كان منافقين يأتون ويصلون في المساجد. عبد الله بن أبي ابن سلول هذا رأس المنافقين، كان يصلي، كان يأتي المسجد نفاقا ورياءا، ذاك النبي قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، فكانوا يصلون. فقال صلى الله عليه وسلم أليس يصلي؟ قالوا بلى. قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم، أولئك الذين نهيت عن قتلهم. ولما خالفه ذو الخويصرة التميمي هذا الخارجي في يوم في غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم فأعطى أقواما وترك أقواما، وهو عليه الصلاة والسلام قاسم، والله سبحانه وتعالى هو المعطي، فأعطى أناسا ترك أناسا، خاصة الأنصار لم يجدوا شيئا في يوم حنين، بينما العرب وقريش أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء الكثير، وذلك الحكم، لأن هذا الدين ليس قائما على مال، وإنما قائم على دعوة الناس، أولئك أناس دخلوا في الدين أراد صلى الله عليه وسلم هدايتهم فأغدق عليهم العطاء. فهذا ذو الخويصر التميمي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال ويحك، أيمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ ثم انطلق الرجل، فقال بعض الصحابة خالد وليد وعمر وغيرهم ألا نقتله يا رسول الله؟ قال دعوه لعله يصلي. إذن الصلاة لا شك تمنع من القتل، بينما من ترك الصلاة لابد من قتله بعد الاستتابة من إمام مسلم، طبعا ليس بيدي ويدك، يعني مش معنى هذا الكلام أن يعرف واحد لا يصلي أذهب إليه وأقتله، لا ليس هذا المعنى، هذا مرده إلى من؟ إلى إمام المسلمين، إلى حاكم المسلمين، إذا بلغوا عن فلان لابد أن يرفعوا للقضاء ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما تارك الزكاة وتارك الصيام وتارك الحج ففيها خلاف بين أهل العلم أقوال يعني أكثر أهل العلم على عدم القتل، ولكن هناك أقوال لبعض أهل العلم بقتلهم، بعض أهل العلم بماذا؟ بقتل من امتنع عن الزكاة وعن الصيام وعن الحج. وأيضا جاء في الممتنع عن الزكاة حكم نبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يمتنع عن الزكاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وإنا لآخذوها منه وشطر ماله، يعني الذي يمتنع عن الزكاة تؤخذ الزكاة منه ويؤخذ أيضا منه شطر ماله الذي امتنع عن أداء زكاته. فمثلا واحد عنده غنم وعنده مال وعنده ذهب، هذه كلها فيها ماذا؟ فيها الزكاة. فزكى الذهب وزكى الأموال، لكن الغنم لم يزكيها. الغنم متى تبدأ زكاتها؟ متى تبدأ زكاة الغنم يا شباب؟ إذا وصلت 40، إذا وصلت 40 ففيها شاه، من 40 شاه إلى 120، من 40 إلى 120 شاه واحدة. فإذا تعدت 120 شاتان، إلى 200 تعدت 200 ثلاث شياه، تعدت ثلاث بعدين في كل 100 شاة. فأدى زكاة المال وأدى زكاة الذهب، ولكنه لم يؤدي زكاة ماذا؟ الغنم مثلا أو الإبل أو البقر، هذه بهيمة الأنعام التي تزكى. فالحكم الشرعي في من كان هذا حاله أنه تؤخذ زكاة الغنم منه، ثم يؤخذ نصف ماله من ماذا؟ من الشياه، وليس من جميع الأموال. فإن أخذوها وشطر ماله، قال العلماء الذي امتنع عن زكاته. فلو كان عنده مثلا 1000 من الغنم، كم تجب عليه؟ كم شاه؟ 1000 10 شياه تجب عليه، تمام؟ امتنع عن زكاته 10 شياه، فتأخذ منه 10 ثم تأخذ منه نصف الباقي، يأخذ منه نصف باقي تأديبا له وحكما عليه على بخله. عموما إذن ما الذي يعصم الدم؟ شهادة التوحيد، ثم بعد ذلك لا بد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن كانت طائفة ممتنعة قتلت، وإن كان أفراد بينا يعني بينا حكمهم. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. ثم هنا في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، حق الإسلام منه الصلاة، فهذا حق البدن، لا بد لهذا البدن أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة. وأيضا من حق الإسلام حق المال الذي يكون في الزكاة. وأيضا هناك حقوق أخرى، ألا وهي بعض المحرمات التي لا يجوز انتهاكها، فمتى انتهكها العبد حل دمه، وهي ثلاثة كما جاء في الحديث، حديث مسعود قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة، من هم؟ ما هي؟ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا كلها من حق الإسلام، إلا بحقه، إلا بحق الإسلام، من حق الإسلام أن تبتعد عن مثل هذه المحرمات. فالإنسان يعني الثيب، يعني الإنسان المتزوج والمرأة المتزوجة، وإن كانوا مفترقين متى وقعوا في الزنا والعياذ بالله حلت دماؤهم، حلت دماؤهم وبأشد أنواع الحدود، على وهو الرجم حتى الموت. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا الحكم نزل في القرآن إلا أنه نسخ. الرجم هذا الحد الشديد نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكنه نسخ بعد ذلك. والآية نعم حسنتم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. هذه آية كانت تقرأ، ذاك عمر يقول نزلت آية الرجم فقرأناها ووعيناها، وإني أخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل لا نرى الرجم في كتاب الله فيتركه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فرجم ثابت في القرآن لكنه نسخ يعني تلاوة، وبقي حكمه في السنة كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ورجم ماعز على هذه المعصية. والنفس بالنفس، من قتل نفسا لابد أن يقتل بهذه النفس التي قتلها إذا كان قتله متعمدا. إذا قتل نفسا متعمدا وهذه نفس مسلمة فيقتل بها. والتارك لدينه المفارق للجماعة الذي يفتد عن الدين كذلك يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك دينه فاقتلوه. لذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما حاصره من حاصره من الخارجين عليه في آخر يعني في قصة الدار في هذه الحادثة العظيمة التي ابتلي فيها أمير المؤمنين عثمان، وهذه الحادثة أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه سيبتلى بقوم وأمره بالصبر، بل ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قبل موته بليلة، وقالوا له: تفطر عندنا غدا، تفطر عندنا غدا. فأصبح رضي الله عنه وأرضاه يعني صائما، ثم دخل عليه هؤلاء وقتلوه رضي الله عنه، وكان قد تجاوز 80 من عمره. في يعني إحدى المرات طلع عليهم وهم يعني قبل أن يعظم أذاهم، قبل يعني بعد أن حصروه اطلع عليهم وهم إيش يتوعدونه رضي الله عنه بالقتل. طبعا هؤلاء ما كان فيهم أحد من أصحاب رسول الله، وإنما أناس من أهل الفتن جاءوا من بعض بلاد الإسلام من الجنوب ومن الشرق ومن الشمال، واجتمعوا على هذه الفتنة، وما كان يعني حظهم منها إلا الدنيا، يريدون الدنيا فقط لا يريدون غيرها، أصحاب فتن وأصحاب محن. لكن ما نستطيع أن نتكلم على هذا القضية، وإلا الصحابة كانوا أبعد الناس عن هذه الفتنة. طبعا قد يسأل سائل: وين الصحابة عن عثمان؟ الصحابة كان ذاك موسم حج، كثير منهم ذهب إلى الحج، ثم عثمان رضي الله عنه دافع عنه المئات من الصحابة، إلا أنه أبى إلا أن يدعوه رضي الله عنه وأرضاه. ليش؟ لأنه علم أنه مقتول، فما أحب أن تسفك الدماء بسببه رضي الله عنه وأرضاه. فاطلع عليهم يوما فسمعهم وهم يتكلمون بقتله، فقال رضي الله عنه: ولم تقتلوني؟ فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. ما زنى رضي الله عنه في الجاهلية ولا في الإسلام، ولا قتلت نفسا فأقيد نفسي منها، ولا ارتددت عن ديني، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عموما هذا يعني هذا حديث عظيم. كذلك الحديث فيه يعني بعض وقفات الإيمان وغير ذلك، لكن هذا ما تيسر إراده على هذا الحديث. ثم الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث ورد في قصة سؤال، ألا وهو سؤال رجل من الأعراب وهو من الصحابة اسمه الأقرع بن حابس، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما فقال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الثانية، فسكت صلى الله عليه وسلم، فأعاد الثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا هو أصل هذا الحديث، أصل هذا الحديث سؤال سئله صلى الله عليه وسلم فأجاب بمثل هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الإنسان يجب عليه يترك الأسئلة التي لا فائدة من ورائها، فإن السؤال يعني السؤال يعني الناس يختلفون في قضية السؤال، فبعض الناس يسأل أسئلة ترجع إلى دينه وإلى عمله بالفائدة فليسأل، كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمثل هذه الأسئلة يسألها الإنسان عن حكم صلاته، كيف يزكي، كيف يصوم، حكم معاملة شرعية جهلها. أما الأسئلة التي فيها تعنت والتي فيها يعني تشديد على الناس فالإنسان لا يسألها، كهذا السؤال الذي سأله الأقرع في كل عام. طبعا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطاع الناس، كيف يعني يذهب إلى مكة يعني هذه الأعداد الهائلة من المسلمين. فمثل هذه الأسئلة التي فيها تعنت السنة يسألها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. فالإنسان لا بد أن ينتقي المسائل، لا يسأل عن مثل هذه الأسئلة أو لا يتنطع في قضية السؤال. إذا جاءه الجواب، إذا جاءه الكلام واضح، لا يتنطع في ذكر الجزئيات والحيثيات وغير ذلك، كحال بني إسرائيل في قصة ماذا؟ في قصة البقرة. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة حتى يعرفوا القاتل من قتل القتيل. فإذا ذبحوا بقرة من بقر مصر لا انتهت القضية، إلا أنهم تنطعوا وتشددوا. هذا واقع بعض الناس، يأتي الجواب فيدخل في الحيثيات والجوانب والجزئيات فيتعب نفسه ويتعب السائل، يتعب نفسه ويتعب ماذا؟ المسؤول. فقالوا أتتخذنا هزوأ؟ قال معاذ الله أن نكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أو شيء ما هي. فجاءتهم تقييدات، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون، ليست كبيرة وليست صغيرة. إذن بقرة البقر ماذا؟ قل. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فيعني هذا التشدد لا خير فيه. ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. طيب سبحان الله، فمن البداية لو ذبحوا بقرة لانتهت هذه القضية. إذا لا يسأل هذه الأسئلة أو يسأل أسئلة لا يعلمها السائل، كمن يسأل يعني عن يوم متى في أي يوم يكون يوم القيامة، أو يسأل عن يعني هل هو في من أهل النار أو من أهل الجنة. وهذا المسائل وقعت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأل بعض الناس الرسول قال أين أنا، هذا طبعا تنطع في السؤال، فقال في النار عليه الصلاة والسلام. وقال آخر يسأل عن نسبه وغير ذلك، يعني نسبه المشكوك فيه. فالإنسان يترك هذه الأسئلة التي لا فائدة من ورائها، وأيضا من الأسئلة التي لا تنبغي أسئلة الاختبار والامتحان. إنسان يعني يكون عنده مثلا يعني تصور لمسألة معينة فيأتي ويجلس أمام شيخ مثلا أو طالب علم ويأتي يسأله لا لأجل العلم والفائدة وإنما لأجل الإحراج، هذا طبعا لا شك أنه من سوء الأدب وليس من ديدن طلبة العلم، بل يعني طالب العلم ينبغي يكون متأدبا مع كل من يفيده بفائدة. فبعض الناس هكذا يعني يأتي ويسأل لأجل أن يحرج المتكلم، وهذا طبعا قد يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم يعني ونهانا عن كثرة السؤال. طبعا كثرة السؤال في هذا الحديث يعني المراد بها قيل سؤال الناس أموالهم، وقيل هذه المسائل التي لا فائدة من ورائها. وأيضا هناك أسئلة أيضا تركها أولى، أسئلة التي يعني ما فيها عمل ولا فيها يعني علم يستفاد منه، كمن يسأل أسئلة غريبة يعني إذا ذهبت إلى القمر كيف أصلي وين أتجه القبلة. طيب التوازن إيش ذهب إلى القمر بعد منجي سنجيبك. لذلك الصحابة كانت تأتي مثل هذه المسائل التي يعني لم تقع بعد، فيقولون يعني أرحنا لا ريحنا، فإذا جاء وقتها أجبنا عليها. لكن لا يسأل عن أسئلة ماذا؟ الأسئلة التي لم يقع وقتها أو لا زالت يعني غير موجودة في واقع الناس. وأيضا من الأسئلة التي يعني ينبغي تركها الأسئلة التي كما قلنا لا عمل من ورائها، كمن جاء إلى أحدهم جاء إلى الإمام الشعبي قال له ما اسم زوجة إبليس؟ قال ما اسم زوجة إبليس؟ طيب ما الفائدة من عرفة اسم زوجة إبليس؟ فقال له الشعبي وهو كان صاحب دعابة قال ذاك عرس ما حضرته، العرس بعدما جئت ولا حضرت هذا العرس. فأنت لا تعتني بالأسماء، والله اسم زوجة إبليس واسم ولد إبليس الكبير وش اسم آخر عياله، مش دخلك أنت في هذه المسائل. أهم شيء أن تجتنب إبليس وزوجته وأبنائه، تكون بعيدا عنهم. الناس يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا فائدة من ورائها، فالإنسان يجتنب مثل هذا السؤال. يقول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. هذا الحديث يعني أو هذا الكلام اختلف فيه العلماء، شو معنى ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؟ فقالوا لماذا أمر صلى الله عليه وسلم في النهي بالاجتناب التام، بينما في الأمر وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعني يفعل الإنسان المستطاع، النهي قال اجتنبوه كاملا، وأما الأمر فأمر صلى الله عليه وسلم بفعل المستطاع منه. قال العلماء من السلف في هذا بيان أن النهي أعظم من الأمر، أن الإتيان أو أن ترك المناهي أعظم من فعل الأوامر، لذلك المناهي أمر بتركها ولا شك في ذلك، ولا شك في ذلك أن العابد حقيقة ليس من صلى وصام، العابد حقيقة ليس من صلى وصام ثم ارتكب المعاصي، فالعابد حقيقة هو من ترك المعصية وإن كان عمله وإن كان ما يأتي به قليلا، ولكنه من ترك المعصية هو العابد لله سبحانه وتعالى. لذلك يعني جاء في الأثر أو في الحديث ولا أعرف صحته، يعني وقفت عليه لكن لا أعرف صحته، لعل أن أراجع فيما بعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله تكن أعبد الناس، اتق الله يعني ابتعد عن الحرام، ابتعد عن المعاصي. فبعض الناس يعني قد لا يترك فرضا في المسجد، يؤدي زكاة ماله، يصوم رمضان، يعتمر ويحج، في ناس يحجون كل سنة، لكن إذا رأيت في المقابل فإنه يعني يقع في المعاصي ويلغ فيها إلاغا عظيما، ما يعني ما أبدا ما توقف عن المعصية، فهذا الحقيقة ما استفاد من عمله الفائدة التي تبعده عنه. فالعابد حقيقة هو من ترك المعاصي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب المعاصي جميعها، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقيل في معنى هذا الحديث وهو يعني قول ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في النهي بالترك المطلق، بينما أمر في الواجبات أو في الأوامر بأن نأتي منها ما استطعنا. قالوا لأن المناهي تروك، لأن المناهي ماذا؟ تروك، يعني أمور تترك، بينما الأوامر أفعال، والأفعال فيها شرائط وفيها واجبات، وقد يقدر عليه إنسان وقد لا يقدر عليه إنسان. نوضح لكم بمثال، مثلا الآن ترك السب، مثلا ترك القول الفاحش، هل فيه إتعاب للجسد؟ يعني إذا واحد سيترك القول الفاحش يجد تعبا في جسده أو نقصا في ماله؟ لا، إنما يترك، لأن هذا الترك ليس فعلا، هذا تترك هذا الأقوال الفاحشة والأقوال المحرمة. فلذلك المنهي عنه يترك جميعا، لأنها ترك. الخمر مثلا تترك، ليش؟ لأن أمر يعني أمر ليس فعلا، وإنما أمرنا بتركها، فلذلك لا صعوبة في ترك الحرام، أو الحرام يترك جميعا ولا يعلق بالاستطاعة، لا يعلق لا يقال اترك شرب الخمر إذا استطعت، لأنها ليست فعلا وإنما تركا، فالترك هين، لذلك لا يعلق بالاستطاعة. أما الأمر فإن الإنسان قد يؤمر بشيء لكنه لا يقدر عليه، كمن أمر بالصلاة ولا يقدر على القيام مثلا، فكيف يصلي؟ يصلي إيش؟ جالسا، كما جاء في حديث عمران بن حسين لما أصيب بالبواسير جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلأن الأمر فيه عمل فالإنسان يأتي منه ما استطاع. الصيام عمل، صيام ماذا؟ عمل، إنسان لا يأكل ولا يشرب، فلذلك إذا استطاع إنسان على الصيام صام، وإلا يعني لم يستطع ككبير السن أو كالمريض فإنه يفطر ثم يقضي إن كان مريضا، وإن كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يتصدق عن كل يوم مسكين، وأما كبير السن فإنه يتصدق عن كل يوم لمسكين. فما نهيتكم عنه فاجتنبوا، النواهي تترك جميعا لأنها تروك، بينما الأوامر يفعل منها ما استطاع إليه الإنسان، استطاع يصوم صام، استطاع يصلي قائما صلى قائما، أن يصلي جالسا ما استطاع يصلي قائما صلى جالسا، وإلا صلى على جنب. فالإنسان يأتي بالأمر يعني ما استطاع إلى ذلك الأمر من سبيل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك الأمم السابقة هي كثرة المساجد، مسائل من هذا النوع، لأن كثرة المسائل تؤدي إلى كثرة الخلاف، تؤدي إلى كثرة ماذا؟ الخلاف، والخلاف شر كما قال مسعود يفرق الناس، وإذا اختلف الناس وتفرقوا صار هنا جماعة وهنا جماعة وهنا جماعة وهنا جماعة فقدوا قوتهم. لذلك ماذا قال سبحانه وتعالى؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب أن نعتصم جميعا بحبل الله سبحانه وتعالى وهو دينه، وأن نسير على شرع النبي صلى الله عليه وسلم. التفرق لا يجوز أبدا، لا يجوز أن نتفرق، بل يجب علينا أن نجتمع، لكن نجتمع على ماذا؟ نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبفهم الصحابة رضي الله عنهم. يعني ما يجوز أن أجتمع مع أناس يخالفوني في العقيدة، هؤلاء أولا أسعى في إصلاحهم، أسعى في ردهم من العقيدة الصحيحة إلى الدين الصحيح، ثم بعد ذلك نجتمع كلنا. فندعو الاجتماع لكن ليس أي اجتماع، وإنما اجتماع على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، على يعني طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهؤلاء هم الذين يتبعون، وهم الذين يفهم الدين من خلال فهمهم. فنجتمع، نعم نجتمع، لكن على مثل هذا الاجتماع، على الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. التفرق لا يجوز، التفرق لا يجوز، لأنه يضعف الأمة، كلما تفرقت الأمة ضعفت، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من القاصية، الذئب يأكل من ماذا؟ من القاصية. ذاك ومنا بالاجتماع في صلواتنا، قال صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. نعم، لو ثلاثة في قرية أو في بادية يصلون يجتمعون، لما تجتمع مع الناس تتقوى الصلاة، فاجتمعنا في في الحي في صلوات الخمس، ثم نجتمع في القرية أو في المدينة في صلاة الجمعة، ثم نجتمع في ما هو أوسع من ذلك في صلاة العيد. كل هذا يعني لها يعني حكم عظيمة يعني يغفل عنها كثير من الناس. كلما عظم الاجتماع، يعني الاجتماع العظم في السنة مرتين، اجتماع الكبير كل أسبوع، اجتماع أهل الحي كل ماذا؟ كل يوم كم مرة؟ خمس مرات. لذلك أمر النبي بحافظ على الصلاة وبإتيانها في أماكنها، وفي كما قال مسعود حافظوا على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. يعني بعض الناس ماذا يقول؟ يقول يجوز أن تصلي الجماعة في بيتك. نقول لا، حيث ينادى بهن كما قال مسعود، فإنهن من سنن الهدى. ومعنى سنن الهدى أي طرق الهدى، ليس معنى سنن الهدى أنه سنة وليس بواجب. فإنهن من سنن الهدى، وقد شرع الله لنبيكم سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هكذا كان رضي الله عنه وأرضاهم في المحافظة على الصلوات لما فيها من الحكم العظيمة. ومن هذه الحكم العظيمة أنهم يجتمعون. ترى المؤمن قوي بإخوانه، مؤمن قوي بماذا؟ بإخوانه. وإذا كان لوحده ضعف، تغلب عليه الشيطان، تغلب عليه الهوى، تغلبت عليه الشهوات، لكن لما يرى هذا ويرى ذاك يتقوى ويزداد إيمانه. لذلك شرعت الصلوات وغير ذلك. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نسأل الله أن يبعدنا وإياكم عن الخلاف، وأن نكون يعني يدا واحدة على كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى لو واحد يعني واحد كافر ولد عنده ابن ومات، فهل يعتبر
من الكفار المسلمين؟ أبناء المشركين فيهم كلام طويل عريض بين أهل العلم، لكن هذا يعني في خلاف طويل بين العلماء، لكن يعني الصحيح إن شاء الله تعالى أنه ليس من المكلفين، أنه ليس من المكلفين، وأنه يعني إن شاء الله يكون من الناجين. جاء في الحديث أن أبناء المشركين هم خدموا أهل الجنة. أبناء المشركين الذين ماتوا في الصغر قبل التكليف هم خدموا أهل الجنة، فإن شاء الله تعالى يعني يكون من الناجين. بارك الله فيك، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.